إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدار لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة وغاية كريمة، ألا وهي إفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، سواء ذلك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد أعلى الحسنات، والشرك بالله أعظم السيئات، كما قال عثمان الحكيم لابنه وهو يعده في وصاياه الدهنية التي خلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله سبحانه وتعالى بذنب أعظم من الوقوع في الشرك به، ولعظم خطره ودوام ضرره وجب على العباد معرفته بنوعيه الأكبر والأصغر ليسلموا من الوقوع فيه اعتقادا وقولا وعملا. والشرك أيها الأحباب الكرام، كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. إذا كان هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد عبادة بنص الكتاب أو السنة المطهرة، فإذا صرف هذا الأمر لغير الله عز وجل، سواء صرفها لنبي مرسل أو ملك مقرر أو مخلوق أو أي مخلوق من المخلوقات، فقد أشرك بالله العظيم. وكلامنا في هذا المقام عن الشرك الأصغر، وهو شرك خطير. نعم، هو لا يخرج صاحبه من الملة، ولكن صاحبه على شفا جوة النار يوشك أن ينهار به في نار جهنم، وهو يقوده والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر خاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام من الوقوع منه. تأمل، نبينا عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه، خير الناس خاطبة بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك خاف عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأصغر لخطورته وخفائه ولطافته، وحذره منه أشد التحذير لشدة خفائه وكثرة صوره. فهو أخفى، أي الشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. والشرك الأصغر هو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر. هذا حد وتعريف وضابط للشرك أو لبعض صور الشرك الأصغر. وهناك أيضا صفة أخرى للشرك الأصغر، هو كل عمل وكل قول وكل اعتقاد وصفه الشارع الحنيف بأنه شرك أو كفر، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك والكفر الأكبر. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما إن أخوف ما أخاف عليكم، أي على هذه الأمة، الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء من الرؤيا، أي أن الإنسان يرائي بعمله الآخرين، يزين عمله الصالح للآخرين ليروه فيندموا. الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم يقول لهم عز وجل والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، يقول لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ وبطبيعة الحال لن يجدوا عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وجود إسناده المنذري، وهو أنواع كثيرة للشرك الأصغر، منه الرياء كما ذكرنا. فيعمل العبد العمل يراه الناس ويطلب مدحهم وثناءهم، وهذا محبط لأجل ما خالقه من العمل. صلى صلاة يريد ثناء ومدحا من الناس، عندما يروه هذه الصلاة لا يقبلها الله عز وجل. تصدق صدقة يريد بذلك الثناء والمدح من الناس، هذه الصدقة لا يقبلها الله عز وجل. وقس عليها جميع الأعمال والأقوال، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من عباده. قال فيعمل العبد العمل يراه الناس ويطلب مدحه وثناءه، وهذا محبط لاجل ما خالطه من العمل، موقع للعبد في الخزي والوبال والعياذ بالله. ومن اراد بعمله غير رب العباد عاقبه الله في الاخره بان يفضحه على رؤوس الاشهاد. فعن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من سمع الله به، ومن يرائي الله به. من سمع اي قصد بعمله ورفع صوته ليسمعه الناس ليمدحه، سمع الله به فضحه في ذلك اليوم العظيم والعياذ بالله. ومن يرائي ان يجعل همه رؤيا الناس ليمدحوه، راى الله به يفضحه في ذلك اليوم. فالله لا يقبل من العباد عملا اشرك فيه احدا معه، كتحسين العبد صلاته وقراءته للقران واظهار احسانه وصدقته وجهاده ليقال عنه قارئ او متصدق او شجاع. وهؤلاء هم اول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامه والعياذ بالله، كما جاء ذلك صريحا في صحيح الامام مسلم. ومن انواع الشرك الاصغر عباد الله ما يكون من بعض الألفاظ والعبارات التي يقع فيها بعض المسلمين ربما وهم لا يعلمون، كان يقول المسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، والصواب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو أن يقول لولا الله وفلان، والصواب أن يقول لولا الله ثم فلان، أو أن يقول ما لي إلا الله وأنت، والصواب أن يقول ما لي إلا الله وحده سبحانه وتعالى، أو نحوها من هذه العبارات التي تقتضي التشريك بين هذا المخلوق والخالق جل في علاه. فإن ذلك كله شرك في الألفاظ لا يجوز. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، كما أن على المسلم اجتناب الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهذا يدور على أسئلة كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحلفون بآبائهم، يحلفون برؤوسهم، يحلفون بشرفهم، يحلفون بانتسابهم، يحلفون بمخلوقات مختلفة، وكل ذلك يعد والعياذ بالله من الشرك الذي حرمه الله عز وجل، وقد يقود صاحبه الى الشرك الاكبر والعياذ بالله. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وان كان الحلف بنبي من الانبياء، او بولي من الاولياء، او بملك من الملائكه، او باي مخلوق، لا يجوز الحلف الا بالله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون أن تجعلوا لله ندا شريكا ومثيلا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يمر المسلمين يصلح ويصحح لهم هذه الألفاظ الشركية، وإن كان قصدهم وإن لم يكن قصدهم الإشراك بالله عز وجل، يجب أن تصحح هذه الألفاظ. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يخلفوا أن يقولوا بدلا من أن يقول والكعبة أن يقول ورب الكعبة، وأمره أن يقول ما شاء الله ثم شئت بدلا أن يقول ما شاء الله وشئت. وهذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. كذلك عليك أن تحذر أيها المسلم من سورة من سور الشرك الأصغر، وهي سب الدهر، أو أن يسب الإنسان الزمان كأن يسب الإنسان اليوم، أو أن يسب الإنسان الليلة، أو أن يسب الإنسان الريح، أو أن يسب الإنسان الأمراض، كل ذلك حرام لا يجوز، لأن هذه الأمور هي مخلوقة وهي مسيرة بالله سبحانه وتعالى، لا حول لها ولا قوة، الله مصرفها والله خالقها والله مقلبها ومدبرها. فإذا سببها الإنسان عاد هذا السب والعياذ بالله إلى مصرفها وخالقها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر عن الزمان، وأنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. إن كثيرا من الناس يستخدم في كلامه لفظة لو، كان يقول لو أخذت طريق كذا ما كان حصل الحادث الفلاني، على وجه التحسر على ما مضى، فإن ذلك لا يجوز، وهي لا تفيد شيئا، لا تستطيع أن تغير شيئا مما قد مضى، فما مضى فقد مضى، وكل شيء عنده إلى أجل وبمقدار سبحانه وتعالى. وإنما لو تفتح باب الأحزان والوساوس والندم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا، لو إني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كذلك من صور الشرك الأصغر أن يحذر الإنسان من التطير والتشاؤم، كأن يتطير ببعض الأزمنة، أو أن يطير ببعض الأمكنة، أو أن يطير ببعض المخلوقات والحيوانات أكرمهم الله، أو ببعض الألوان أو الأصوات أو الأبطال، كل ذلك من عمل الجاهلية، وهذا هو للأسف الشديد قد وقع فيه بعض المسلمين في أزمة كورونا، عندما يذمون العام الميلادي 2020 ويتهمونه بعالم الشر لم يأتي عليهم إلا بالأمراض والويلات، وهذا من فعل الجاهليين ليس بفعل الموحدين، فإن الإنسان الموحد المسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله وعبده الذي اصطفى، أما بعد. ومن صور الشرك وأنواعه الشرك الأصغر تعليق التمائم والحجب، والتميمة معروفة، أن يعلق أن تعلق على الأولاد، أو أن تعلق بالسيارات، أو بالمكاتب، أو على الدور والأبواب وغيرها، ولها أشكال متعددة وكلها لا تجوز، كاستواء الكف أو العين أو حلوة الفرس أو الحجب التي يكتب فيها المشعوذون الأفاكون البطالون المجرمون، يكتبون فيها طلاسم يستعيذون بها ويستغيثون بها بالجن والشياطين. وحتى لو كانت هذه التمائم والأحراز من القرآن الكريم، أيضا كل ذلك ممنوع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويدخل في ذلك أيضا تلك الأسوار التي يزعم أصحابها وبائعوها أنها تجلب الطاقة للإنسان، وغيرها من الأحجار التي تسمى بالأحجار الكريمة، كل هذا من الخرافات والخزعبلات وأعمال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح الذي قال فيه: من علق تميمة، أي تميمة، أي نوع، أي حجاب، أي حس، من علق تميمة فقد أشرك. تعلق قلبه بهذه التمام وبهذه الحجوب فخذله الله عز وجل. ولذلك تجد هؤلاء من أشد الناس خوفاً ومن أشد الناس فزعاً ومن أشد الناس رقة في دينهم وفي توحيدهم، لأن الله عاقبهم بنقيض قصدهم. فمن توكل على شيء وكل إليه كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما تجعل دائماً وأبداً اعتمادك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجبت الصدور. أخيراً، بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء. فالشفاء والنجاة من هذه الأمور، من الشرك الأصغر الذي يدب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أن نقول هذا الدعاء المبارك الذي فيه لطف إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله، وهو حديث صحيح، قال عن معد بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابا بكر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل. فقال ابو بكر: وهل الشرك الا من جعل مع الله الها اخر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك اخفى من دبيب النمل، الا ادلك على شيء اذا قلته ذهب عنك، اي الشرك ان اذهبه الله عنك قليله وكثيره، قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا. علينا احبتي في الله ان نحفظ هذا الدعاء المبارك ونعلمه من يحب من أهلنا وأولادنا وجميع المسلمين، أن نقوله: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. على الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره، ويقينا على التوحيد، ويميتنا على التوحيد، ويبعثنا تحت راية التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح اللهم ولاه امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، واكشف هذه الامه عاجل غير اجل، ونجنا منها سالمين غانمين غير خزايا ولا محرومين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها.